الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. سبق أيها الإخوة أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صوتا حسنا ونغمة محببة في الكلام، وبحة في الصوت محبوبة للسامعين، وآتاه الله عز وجل كلاما حلوا، وآتاه فصاحة وبيانا وبلاغة، وأعطى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أدبا في الكلام. الصوت جميل، الكلام حلو، هناك أدب للكلام. فالحديث عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام مفصل مبين، بحيث لو أراد مستمعه أن يعده لأمكنه ذلك لوضوحه وبيانه. أحيانا في إنسان كلامه سريع، بحيث يدخل حرفا في حرف وكلمة في كلمة، حتى إنك تحتاج إلى أن تقول له أعد كلامك، لم أفهم عليك قولك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. كلمات لو أردت أن تعدها لأحصيتها. رواه الشيخان. زاد الإسماعيلي في مستخرجه في روايته: إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما تفهمه القلوب. فهما هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما يعني مفهوما، تفهمه القلوب. العجلة والسرعة يغيب عنك بعض الكلمات فلا تفهمها. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه. روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال، أو روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم في كلامه ترتيل أو ترسيل، يعني فيه تؤدى وفيه تمهل. في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا غالبا، يعني في كثير من أوقاته إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام فصل لا هزر ولا نزر. الهزر هو الكثير والنزر هو القليل، يعني لا يصمت صمتا طويلا بحيث يعني ما يتكلم شيئا، ولا يتكلم كلاما كثيرا بحيث يمل السامع من كلامه. ويكره الثرثرة في الكلام والتشدق فيه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره التنطع في الكلام والتكلف في فصاحته، كما ورد في سنن أبي داود والترمذي بالسند الجيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها. البقرة إذا أرادت أن تلف العشب أو أن تأكل العشب أخرجت لسانها ولفت العشب لفا ثم أدخلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرجل البليغ الذي يستخدم بلاغته وفصاحته في تغيير الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق، بحيث يلف الكلام لفا لأجل أن يميل بالناس نحوه مغيرا الحقائق. روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني وسطا لا يطيل الخطبة ولا يقصرها قصرا كبيرا، والصلاة كمان لا طويلة جدا ولا قصيرة جدا. روى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات تفهم عنه وتحفظ عنه. روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، يعني الخطبة كلمات خفيفات طيبات مباركات. وكان صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة اهتماما وإعظاما، ويعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا في كثير من حالاته صلى الله عليه وسلم إذا خطب، كيف لو أن إنسانا كانت العادة إذا أراد إنسان أن ينذر قبيلة رأى عدوا قد دهمهم فكان يركب على فرسه أو ناقته ويركب مقلوبا ويركض باتجاه هذه القبيلة يقول لهم صبحكم العدو، يعني هلأ مع طلوع الصبح سيأتي العدو، أو مساكم العدو. بس كيف إذا إنسان كان يعني ينذر أناسا من جيش كيف يكون يعني حالته النفسية؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. روى الطبراني والبزار عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، أو قلت نذير قوم أتاهم العذاب، يعني قلت كأنه نذير قوم سيدهمهم العذاب لذلك ينذرهم. فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. روى الإمام أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك من وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه من مهابة لقاء الملك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أثر في قلوب السامعين وطيب نفوسهم حتى إنهم لتذرف دموعهم وترق وتخشع قلوبهم ويرتقي الحال بهم إلى المشاهدات والمعاينات، لعلهم يشاهدون ملائكة أثناء جلوسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم يعاينون من عناية الله الشيء الكثير. عن حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال لي كيف أنت يا حنظلة؟ قلت له نافق حنظلة. قال لي انظر ما تقول. قلت له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، لما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأننا سنرى الآن الجنة أمامنا النار أمامنا، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا، عافسنا يعني خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات يعني والأموال، ونسينا كثيرا، كثير من الكلام نسيناه إلى نهاية الحديث. الشاهد فيه أنه قال إذا سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. لذلك يا أخواني يجب أن يرق قلبه. واحد من الأسباب أن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرق قلبك. في رواية لغير الترمذي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مضت منها الجلود احترقت وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب خافت. قلنا كأن هذه موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أن اتقوا الله وأن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الهادية المهدية من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ فإن كل بدعة ضلالة. عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بالقرآن والسنة تمسكا شديدا. النواجذ هي الأضراس الخلفية. في هذا الحديث معجزة علمية اكتشفها العلماء أخيرا، أقوى عضلة في الجسم هي العضلة الماضغة، هذه موجودة في طرف خدك، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار، عضلتان ماضغتان. هذون العضلتان إذا أطبقتا على شيء ما يكاد يفلت منهما. لذلك لو أمسك أحدنا شيئا بيده وأراد آخر أن يسحبه ربما سحبه، بس إذا عضضت على شيء وأراد آخر أن يسحبه ما يسحب إلا أن يقطع. وهناك قصص وحالات، امرأة مثلا عضت أذن ضرتها فقطعتها. أي نعم، هكذا بالعضلات الماضغة شديدة جدا. لذلك إذا أردت أن تقبض على شيء قبضا شديدا فعض عليه بالنواجذ. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عضوا عليها سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، آيات القرآن، عضوا عليها بالنواجذ يعني امسكوها مسكا شديدا. وقال أسيد بن حضير لو أني أكون على أحوال ثلاثة من أحوالي لكنت من أهل الجنة، حين أقرأ القرآن وحين أسمعه وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شهدت جنازة. قال يا ريت أنا أبقى دائما بمثل الحال الذي ينتابني عند هذه المواطن الثلاثة، قراءة القرآن أو سماع القرآن وسماع خطبة سيدنا محمد وعندما أشهد جنازة. بل كانت خطبه صلى الله عليه وسلم ومواعظه تؤثر في الجمادات، كما ورد في المسند وأصله في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابي أهدين يسمعون، قال شافوا المنبر كأنه يهتز يكاد يسقط. فالمنبر يهتز تأثرا بوعظه وتذكيره صلى الله عليه وسلم. فويل للقلوب التي لا تهتز بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولما كانت مواقف الخطابة والوعظ والتذكير مواقف مهمة خطيرة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الخطباء إلى إخلاص النية في خطبهم، وأن وراء ذلك مسؤولية عند رب العالمين. كل واحد يخطب خطبة يراقب أن الله عز وجل سائله عن هذه الخطبة. روى ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد عن مالك بن دينار عن الحسن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أراد بها. قال فكان مالك بن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم يقول تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به، فأقول أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ به على اثنين أبدا. نسأل الله عز وجل أن يصحح نياتنا جميعا. كان واحد من أساتذتنا وشيوخنا يقول إن الإكثار من دعاء التوجه يصحح النية، الإكثار من دعاء التوجه يصحح النية. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. لأن الله عز وجل أيها الإخوة في دروسنا سيسألنا ماذا أردتم، وفي خطبنا سيسألنا ماذا أردتم، وفي قولنا سيسألنا ماذا أردتم. فنسأل الله عز وجل أن يصحح لنا نوايانا حتى يأجرنا الأجر العميم. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصرف النافلة والعدل الفريضة، يعني لا يقبل الله تعالى منه يوم القيامة لا فريضة ولا نافلة. من هذا؟ قال من تعلم صرف الكلام، تعلم اللغة والبلاغة وأشعار العرب وآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومداخل الكلام ومخارج الكلام وخواتيم الكلام ومفاتح الكلام، وهدفه أن يصرف قلوب الرجال إليه. نشوفوا انظروا إلي أنا متكلم، أنا أفصحكم، أنا أحسنكم، أنا خيركم، أنا أسل الأفعى من حجرها، أنا أخرجك من هذه المسألة كما تخرج الشعرة من العجين، أنا أقلب لك حقك باطلا أو باطلك حقا. قال من فعل هذا يريد أن يصرف قلوب الرجال إليه لم يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله ما رأينا أفصح منك، نراك فصيحا بالكلام لا تلحن. اللحن هو الخطأ في اللغة العربية، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب الخطأ في اللغة العربية. من أجل هذا يا أخواننا مطلوب من كل واحد بيننا أن يتعلم اللغة العربية، سامحوني وليس مناسبا لأي أخ الآن يحضر معنا أو يستمع إلى هذا التسجيل أو أخت أن نشاهده يكتب رسائل بالعامية إلى صديقه، وين صرت؟ قل له أين أنت؟ شو أكلت اليوم؟ شو جب لك معي أنا وجاي؟ هيك بكتب الرسالة شو جب لك معي أنا وجاي؟ قل له هل آتي بغرض معي؟ هل آتي لك بحاجة؟ تكلم هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما باللغة العربية وكلاما سهلا بسيطا، ما تتعلم أن تكتب يعني أن تقول الكلام العامي دائما وتكتب حتى تكتب الكلام العامي. وبعض الأخوة كمان يتكلم نصف كلام إنجليزي نصف. هل ستأتي اليوم؟ أوكي شو أوكي؟ قل له نعم. هل تريد كذا؟ قل له نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ما رأينا أفصح منك؟ فقال إن الله تعالى لم يجعلني لحانا. لحانا يعني أخطئ النطق باللغة العربية. اختار لي خير الكلام كتابه القرآن. في المستدرك عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال أقبل العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان وله ضفيرتان وهو أبيض، فلما رآه تبسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس يا رسول الله ما أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال أعجبني جمال عم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الحلو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله كلاما حلوا. العباس يقول له ما أضحكك يا رسول الله؟ يقول جمال عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جماله هو جمال العباس. فقال العباس ما الجمال؟ شو الجمال؟ قال اللسان، اللسان الجميل والكلام الجميل والمنطق الجميل. وعند العسكري ما الجمال في الرجل؟ قال فصاحة لسانه، أن يكون فصيحا في كلامه. وقد جمع علماء السلف رضي الله عنهم الدواوين الجامعة لبعض جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر منها 40 حديثا، لعل الله تعالى يكتب لنا أجر ما ورد في الحديث الذي رواه ابن النجار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي. من حفظ على أمتي 40 حديثا من سنتي أدخله الله أو أدخلته يوم القيامة في شفاعتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أشفع له. فالشيخ عليه رحمة الله كتب هنا الآن 40 حديثا، قال يسأل الله عز وجل أن يدخله في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة تجدون عددا كبيرا من العلماء كتبوا 40 من أشهرها الإمام النووي، كتب 40 حديثا يسمونها 40 النووية، زادوا عليها شيئا من 40. والله هلا أقل شيء ليكن الأخ بيناتكم يحفظ أقل شيء، أقل أخ بيننا يحفظ 40 حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا حفظت 100 منيح، إذا حفظت 1000 أفضل، إذا حفظت 10,000 أفضل، أقل شيء أقل أخ بيننا كبيرا صغيرا عالما غير عالم متفرغا غير متفرغ يحفظ 40 حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وينقلها لمن حوله، ينقلها لإخوانه، ينقلها لأخواته. كنت قد جمعت 700 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في كتيب صغير بحجم الكف اسمه 700 حديث من صحيح البخاري، ثم 700 حديث من صحيح مسلم. ممكن هيك كتيب صغير تضعه في جيبك، والأحاديث مرتبة ألف ب جيم دال، واخترت الأحاديث القصيرة، أحاديث مؤلفة من كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، انتهى الحديث. في أحاديث مؤلفة من كلمتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، الحرب خدعة، صوموا تصحوا، كلمتين. في أحاديث مؤلفة من 3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الركوع والسجود، 3 إنما الأعمال بالنيات. في أحاديث مؤلفة من 4. حلو أن يحفظ الواحد بيناتكم 500 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سأله ابنه كم حديث يا بابا تحفظ؟ قال له بابا أنا أحفظ 500. الابن بفكر كل حديث صفحة يعني. هو كلمة بيكون منيح ماشي الحال جيد، ولو كلمة من جوامع الكلام صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله غالي، لو كلمتين لو أربعة. اقتني هذا الكتيب الصغير، ضعه في جيبك وأنت في طريقك إلى العمل، وأنت عائد من العمل تحفظ 1000 حديث 2000 حديث. كرمنا الله بعد ما كتبنا في البخاري ثم في مسلم ثم في أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم موطأ مالك، صارت كتبا 7. ممكن أن تحفظ، احفظ 40 النووية أيضا مطبوعة بحجم الكف، ضعه في جيبك اقرأ حتى تدخل في هذا الحديث. من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. نحن تبركا بما كتب الشيخ إن شاء الله في المجلس القادم سنقرأ شيئا من هذه الأحاديث ونحيلكم عليها في الكتاب تقرؤونها بأنفسكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تجلى للعقول أنت مشكات الهداية، أنت مدرج.